قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. هذا الباب من أبواب التوحيد له مناسبات لما قبله وللتوحيد، فمناسبته لما قبله أنه شابه ما قبله في كون الموضوع واحدا وهو الحلف الأول ما جاء في كثرة الحلف، والثاني ما جاء في ذمة الله وهو عهد فيه يمين، والثالث ما جاء في الإقسام على الله. وأما مناسبة الباب للتوحيد فإنه لما كان الإقسام على الله الحامل له هو الإعجاب بالنفس أو تحجر فضل الله عز وجل أو سوء الظن بالله تبارك وتعالى، كان ذلك إخلالا بالتوحيد وضعفا في الإيمان. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد بيان الإقسام على الله حين ذكر الحديث ليبين كيف يكون الإقسام على الله. والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يقام القصاص على فلان، وهكذا. الثاني أراد المصنف بيان إثم الإقسام على الله في صورة من صوره وعقوبة ذلك، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي أن الله قال: وأحبطت عملك، وكفى بذلك إثما وعقوبة. ثالثا أراد المصنف التحذير مما قد يحصل الضرر في الدين والفساد فيه بسبب كلمة يقولها، فهو يدعو إلى الحفاظ على القول والمنطق واللسان. أما شرح الترجمة فقوله الإقسام ما جاء في الإقسام على الله، أي في بيانه وبيان إثمه وعقوبته. والإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء، يسمى يمينا ويسمى حلفا وقسما وألية، وكلها تحمل معنى واحد وفي القرآن أقسام كثيرة قد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات، فمن أشهرها كتاب ابن القيم تبيان في أقسام القرآن. من مقدمات هذا الباب ما هو الإقسام على الله، وما هي أقسامه، وما حكم كل قسم منه. أولا الإقسام على الله هو أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل: والله ليفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. وأقسامه باعتبار الحالات ذكر أهل العلم أقساما فيه. القسم الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهو دليل على يقينه بما أخبر الله به رسوله. ولا أنت ولا مثل والله ليشفعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس يوم القيامة، والله ليشفعن. وهذا حلف وقسم على الله عز وجل، ومن ذلك والله لا يغفر الله لمن أشرك به، والله لا يغفر الله لمن أشرك به. يقول ذلك على سبيل اليقين بما أخبر الله عز وجل به رسوله. الثاني أن يقسم على ربه، أن يقسم على ربه بقوة رجائه وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد بذلك أن يرد الحكم الشرعي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وقصده من هذا الإقسام على الله أنه لقوة يقينه ورجائه بالله عز وجل وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل سيقذف أو سيلقي في قلوب أولئك العفو، وهذا هو الذي حصل، قذف الله في قلوب أولئك العفو فعفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا قسم لقوة رجاء العبد بالله تبارك وتعالى وحسن ظنه بالله عز وجل، وحصل له مراده وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في الحديث: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس أو تحجر فضل الله أو سوء الظن بالله عز وجل، فهذا محرم، وهذا يوشك أن يحبط الله عمله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجل الذي قال لآخر: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن فافهم هذه الأقسام فإنها مهمة، لأن بفهمها تعرف طريقة الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن الإقسام على الله والأحاديث التي فيها الثناء على من أقسم على الله. قال المصنف رحمه الله: عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. توثيق هذا الحديث: نعم، أخرجه الإمام مسلم. وأما مناسبة هذا الحديث للباب فقد دل على تحريم الإقسام على الله التي فيها صورة التحجر على فضل الله عز وجل. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على تحريم هذا النوع، لأن في ذلك هضما لحق الله عز وجل، وذلك في ربوبيته وألوهيته، وهو مناف للتوحيد. وألفاظ هذا الحديث قوله عن جندب، مرت ترجمة جندب، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قال رجل، هذا الرجل من بني إسرائيل كما جاء توضيحه في روايات أخرى، وهو الرجل الذي ذكره أبو هريرة في حديثه. قال رجل: والله، هذا أسلوب قسم، لا يغفر الله لفلان، لا يغفر، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، نفى عنه المغفرة. وهذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله وإعجابا بنفسه، قد يكون هذا هو العابد الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه. وغالبا أن العباد تعجبهم عباداتهم إلا من رحم الله. قوله: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى، أي يحلف، من ذا الذي يتألى يحلف متحجرا فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري. وفي حديث أبي هريرة ذكر أن هذا الرجل الذي ذكر على لسان العابد وهو صاحبه أنه كان مسرفا في الذنوب، فكان يقول له: أقصر عن الذنب، ويعود: أقصر أقصر، حتى قال له: أبعثت علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. ولعل هذا المسرف كان عنده حسن ظن بالله عز وجل ورجاء في الله سبحانه وتعالى، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله، لأنه قال: خلني وربي. ولهذا قال الله عز وجل: إني قد غفرت له. وهذه المغفرة كانت لسبب من أسبابها، لوجود سبب من أسباب المغفرة. أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك، والله عز وجل يتفضل على من يشاء بمغفرة الذنوب ما عدا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وأحبطت عملك. أحبطت بمعنى أهدرت وأذهبت عملك. يحتمل في العمل أمران: أن الله عز وجل أحبط عمله أجمع، لأنه افتقد في كل عمله ركنا من أركان العبادة وشرطا من شروطها، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه يحتمل أن يكون العمل الذي أنت تفتخر به على هذا الرجل، وهذا أهون. لكن ظاهر الحديث يحمل على الأول، ظاهر الحديث يحمل على الأول. في هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد. فمن فوائده جواز الحديث عن بني إسرائيل. ثانيا، إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ثالثا، تحريم الإقسام على الله على وجه التحجر لفضل الله عز وجل. رابعا، وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال وعدم الإساءة في حقه جل وعلا. خامسا، بيان سعة فضل الله ورحمته ومغفرته، وذلك أنه يغفر الذنوب جميعا. سادسا، أن الأعمال بالخواتيم. سابعا، أنه قد يغفر للشخص بسبب غيره، بسبب أنه تألى على الله عز وجل. ومن ذلك أن العمل قد يحبط بسبب كلمة، ومن ذلك تحريم حجر فضل الله ورحمته، ومن ذلك عبادة الله عز وجل بالخوف والرجاء أن يسير بهما المؤمن، ومن ذلك حبوط عمل المان الذي يمن على الله بعمله، لأن هذا الرجل كان يمن على الله بالطاعة، وليست الطاعة إلا من فضل الله عز وجل عليه. ومن ذلك فضيلة العالم على العابد، لأنه لو كان عالما لما قال ما قال. ومن ذلك عظمة الله في أنه لا يحلف عليه إلا على سبيل الرجاء والثقة وحسن الظن واليقين الصادق. ومن ذلك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون على علم بما يدعو، بما يأمر وبما ينهى، لا بد أن يكون على بصيرة، وإلا زل وضل. ومن ذلك شدة خطر اللسان ووجوب حفظه. قال المصنف رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. توثيق هذا الأثر أخرجه الإمام أبو داود، وكذا الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. ومناسبته للباب وللتوحيد كما مر في الحديث السابق. وفي هذا الأثر فوائد، منها أو قبل ذلك نذكر ما ورد فيه من معاني ألفاظ في قوله أن القائل رجل عابد أي من بني إسرائيل. وكثيرا ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن عباد بني إسرائيل، والعابد هو المنشغل بالعبادة المنقطع إليها. قوله تكلم بكلمة، هذه الكلمة هي قوله والله لا يغفر الله لك، والكلمة تطلق على الجمل المفيدة وليس على القول المفرد كما عند النحاة، فهو اصطلاح خاص. أما في اللغة والشرع فهي تطلق على الجمل المفيدة. قوله أوبقت يعني أهلكت، ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. أوبقت دنياه وآخرته، لأن من حبط عمله فقد خسر الدنيا والآخرة، والدنيا سميت بذلك لدناءتها، وقيل لقرب زوالها من الدنو وقيل من الدناء، وآخرته لأن الآخرة هي آخر مرحلة في أدوار حياة الإنسان والمكلف. أما كون هذه الكلمة أوبقت آخرته فهذا ظاهر، لأنه قد صار من أهل النار. وأما كونها أوبقت دنيا فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا، وإلا فهو في خسارة، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر. فخسر دنياه فلا يوفق للإيمان وللعمل الصالح، وخسر آخرته فلا يهدى إلى الجنة بل إلى النار. وفي هذا الأثر فوائد، من فوائده بيان ما أشكل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين أبو هريرة أن القائل رجل عابد من بني إسرائيل. وفيه أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى بيان وإيضاح وشرح وتفسير، لأنه وحي، كما أن القرآن يتطلب تفسيره وبيانه وإيضاحه. ومن الفوائد وجوب حفظ اللسان، فإن اللسان إذا زل زل زلة عظيمة ربما يخسر دنياه وآخرته كما في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الأثر الحذر مما يورثه اللسان من حصائد، فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتكلم العبد بالكلمة يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله، تحذير من التألي على الله، وذلك لقوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. ظهر التحذير من وجهين: الأول من الاستفهام الإنكاري المذكور في الحديث، والثاني من الجزاء والوعيد الشديد كونه أحبط عمله بسبب ذلك. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا توضيحه بأن، وكذا أيضا قال الثالثة أن الجنة مثل ذلك، يعني أن الجنة والنار كل منهما قريب من الإنسان، وشراك النعل هو السير الذي يربط به النعل، يكون بين الإبهام والأصابع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وتفسير هذا، تفسير هذا القرب أن كلمة واحدة تقربه من الجنة، وكلمة واحدة تقربه من النار، كما دل على ذلك الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وهكذا الكلمة من سخط الله. والقرب هنا قرب عمل، وليس كون الجنة قريبة حسا منه، إلا إذا كان على إثر الموت، ولذا رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك بقوله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقول أنس ابن النضر: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وغير ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، إلى آخره. يشير بذلك إلى الحديث، حديث أبي هريرة الذي ثبت في الصحيحين، حديث أبي هريرة الذي ثبت في الصحيحين ولفظه عند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويزداد عظم زلة اللسان إذا كانت من رجل يقتدى به، كما هو الحال في دعاة الضلال. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب. وهل هناك شيء يغفر للشخص به وهو من أكره الأمور إليه؟ الجواب نعم، من ذلك الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.